الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا رحمه الله المسائل والفوائد المستنبطة من الباب السابق، وهو قول المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر فيه من الآيات الدالة على ذلك، وذكر فيه من الأحاديث الواردة في ذلك، والآن يستنبط لنا المسائل من الآيات والأحاديث التي سيقت في هذا الباب. نعم، المسألة الأولى. نعم،
الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، المسألة الفائدة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، فإن الناس يختلفون في التوحيد، لأن التوحيد هو حقيقة الإيمان، وهو حقيقة عبادة الله وحده لا شريك له، فالناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات، ويزيد بقوة التصديق، ويزيد بعمل الحسنات، وينقص بضد ذلك من ضعف اليقين، وينقص من ضعف التوكل، وينقص من ارتكاب بعض المنهيات. لأن التوحيد هناك أمور تبطله أصلا، وهو الشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر، وهناك ما ينقصه وهو الشرك الأصغر، وهناك أيضا ما يضعفه وهي البدع، وهناك ما يضعفه أيضا وهي الأعمال السيئة المعاصي والذنوب. ولذلك قال: باب من حقق التوحيد، وبين لنا معنى التحقيق. والتحقيق التوحيد هو تخليصه، هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا خلص التوحيد من هذه الشوائب، الشرك بأنواعه والبدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها، إذا خلص العبد من ذلك فقد حقق التوحيد. وإن دخل عليه شيء من ذلك فحصل عليه نقص في إيمانه بمقدار ما حصل من ارتكاب هذه الأمور. فهذا معنى تحقيق التوحيد. فلذلك يقول المصنف رحمه الله، يقول إن هذه الآيات وهذه الحديث تدل على أن الناس مختلفون في مراتب التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء سبقوا الناس بتحقيق التوحيد، فاستحقوا هذه المنزلة العالية وهذه المنزلة الرفيعة، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وغيرهم يحاسب ويناقش في الحساب، وربما يعذب على مقدار ذنوبه، وإن كان إذا كان ميتا على التوحيد أنه مآله إلى الجنة، قد يغفر له لأول وهله، وقد يعذب بمقدار معاصيه وذنوبه التي لم يتب منها، ثم مآله إلى الجنة. فالناس متفاوتون في مراتب التوحيد. نعم.
الثانية: ما معنى تحقيقه؟
نعم، معنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيقه. فإذا حقق التوحيد صار من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك صغيره وكبيره، ومن شوائب البدع، ومن شوائب الذنوب والمعاصي، فهذا حقق التوحيد، أسأل الله الكريم من فضله، وصار مع أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام بأنه تبرأ من المشركين، وأنه لم يكن منهم، تبرأ منهم فلم يكن منهم، لا في عبادته ولا منهم ولا في مجالستهم. ولذلك يقول الله تعالى في وصفه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولذلك استحق أن يسمى خليل الرحمن، فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن الصحبة، أبو بكر صاحبه ورفيقه في الغار وله منزلة تخصه، لكن الخلة لا، الخلة بينه وبين ربه. فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، هذه لم تحصل لأحد من الأنبياء، لم تحصل لأحد من الخلق إطلاقا، إلا لهؤلاء النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الخلة، لأن الخلة فوق المحبة، هو أعلى أنواع درجات المحبة. نعم.
الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
نعم، ثناؤه سبحانه وتعالى على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، مثل ما أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن من المشركين، وأنه تبرأ من المشركين وأهل الشرك، وأنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك أيضا هؤلاء الذين حصلوا على هذه المنزلة العالية الرفيعة، دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم سلموا من الشرك. فهؤلاء هم أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا من أولياء الله.
الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وإن كانت الرقية جائزة إذا كانت الرقى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة فهذا جائز، وكذلك الكي هذا أيضا أمر جائز وأباحته الشريعة، ولكن من تركه اعتمادا على الله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى فهذا أرفع درجة، وهذا من تحقيق التوحيد، كونه يترك جميع الأشياء ويعتمد على رب سبحانه وتعالى ويترك هذه الأمور، هذا من تحقيق التوحيد، ولكن فعله لا يقدح في التوحيد، بل هذا شيء أباحته الشريعة وأباحه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلام المؤمن إذا عمل ذلك، لكن من تركه اعتمادا وتوكلا على الله فهو أرفع درجة.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، الجامع لتلك الخصال العظيمة هو التوكل، لأنه لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ يعني ما هي أعمالهم؟ لأنهم ما هم يسألون عن الأشخاص أعيانهم، لا، يسألون عن العمل من أجل يعملوا كعملهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أوصافهم ولا ذكر أعيانهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه هي الصفة الجامعة لتلك الخصال، أنهم تركوا الرقية وتركوا الكي وابتعدوا عن الطيرة اعتمادا وتوكلا على الله، ولذلك قال: وعلى ربهم يتوكلون، فبلغوا هذه المنزلة العالية الرفيعة بتوكلهم واعتمادهم على الله. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، هذا يدل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم الثاقب وذكاؤهم المتوقد، أنهم عرفوا أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بأعمالهم، لأن الله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهم وصلوها بأعمال، فلذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمالهم من أجل أن يتصفوا بها، أن يتصفوا بهذه الأعمال، فلما سألوا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لما جعلوا يخوضون من هؤلاء، لعلهم أصحاب رسول الله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فقال النبي: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون على ربهم ولا يكتبون على ربهم يتوكلون، هؤلاء هذه صفاتهم. فهذا يدل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان ما يتمنى على الله الأماني ويقصر في العمل ويرجو ما عند الله ويترك الأعمال, لا, يرجو ما عند الله ويعتمد ويتوكل عليه ويعمل, يعمل. ولذلك يقول الله تعالى اعملوا فكل ميسر لما خلقت, ما يتباطل الإنسان ويتكاسل ويترك العمل ويقول إن شاء الله يبي يدخل الله الجنة, الجنة تحتاج إلى عمل. فلذلك الصحابة فهموا أن هذا ما أدركوه إلا بأعمالهم, ما أدركوه بس مجرد كذا, إنما هو بأعمالهم. فسألوا النبي عن أعمالهم وأخبرهم النبي بأعمالهم. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير.
نعم, حرصهم على الخير, حرص الصحابة لما سمعوا هذا من النبي سألوه, حرصوا على الخير, على أن يتصفوا بهذه الصفات ويعملوا بعملهم. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
نعم, المسألة التاسعة فضيلة هذه الأمة, أمة محمد صلى الله عليه وسلم, بالكمية والكيفية. أما الكمية فهم أكثر الأمم دخولا للجنة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة, ثم قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة, أي نصف أهل الجنة, ثم قال أرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. فهذا رجاء صلى الله عليه وسلم تكون هذه الأمة أكثر من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فهم أفضل الأمم وأكثرهم إيمان, والنبي أكثرهم أتباع. فهذه الكمية من حيث الكثرة, وكذلك الكيفية, كيفيتهم لأنهم عبدوا الله ووحدوا واعتمدوا عليه. فالكيفية هي ما تضمنها قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, وبين أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يرقون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه بالنسبة للكيفية, كيفيتهم, كيفية إيمانهم وكيفية أعمالهم وكيفية اعتمادهم على الله وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للكثرة فهو قال أنه رأى السواد العظيم الذي سد بين الأفقين فقيل هذه أمتك, فهم أكثر الأمم دخولا للجنة, والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا, لأنه سبقا بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي يوم القيامة النبي ولم يؤمن به من قومه أحد, وقد يأتي وقد آمن به الرجل الرجلان, وقد يأتي وقد آمن به الراهط, يعني أقل من العشرة, وقد يأتي أكثر من ذلك مثل ما كان موسى عليه السلام أيضا صار أتباعه كثير. فهذا يدل على أن قد يأتي بعض الأنبياء لم يؤمن به قومه, ما يؤمن به أحد منهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الأنبياء أتباعا, وهذه الأمة أكثر الأمم دخولا للجنة. نعم, بدلالة هذه الأحاديث. نعم.
على عشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم, فضيلة أصحاب موسى, لأن النبي لما رأى سواد عظيم كلمنا هؤلاء كلام موسى وقومه, لكنهم أقل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, لكنهم أكثر من غيرهم. بالنسبة لبقية الأنبياء هو أكثرهم, لكن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الجميع, أكثر من قوم موسى وغيره. نعم.
الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم, عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام, أن الله سبحانه وتعالى هذا من كراماته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ومما أكرمه الله به, أنه أراه الناس يوم القيامة, فرآهم يأتون للمحشر, يأتي النبي وما معه أحد, ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان, حتى رأى موسى وقومه ورأى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام, هذه ما تحصل إلا للأنبياء. نعم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم, أن الأمم يأتون يوم القيامة يحشرون مع أنبيائهم, يحشرون مع أنبيائهم, ولكن لها هذه الأمة لها فضيلة, تكون مع الأنبياء تشهد للأنبياء أنهم بلغوا, تكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة تشهد للأنبياء كلهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة, تشهد هذه الأمة لأن الله سبحانه وتعالى, لأنهم يشهدون بما أخبر الله به ويشهدون بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة شاهدة, ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
نعم, قلة من استجاب للأنبياء, يأتي النبي ويدعو قومه ولا يؤمن أحد. فهذا يدلك على أن الحق وإن كان قليل فهو الحق, ولا تغتر بالكثرة, لا تغتر بكثرة الناس,
والله يحذرنا من الكثرة، فهو يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تقول والله الناس كلهم على هالطريقة والناس وأنا مع الناس وكذا، لا لا تقتر بهذا. هذا يدرك على أن النبي يأتي ويدعو قوم مدة طويلة ثم يهلك الله قومه لأنهم لم يؤمنوا، ويكون هو الناجي ويكون هو الناجي، ويأتي يوم القيامة وحده ولا تأتي أمته معه لأنه لم يكن من أمته أحد لم يؤمنوا به. أنا
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، من لم يجبه أحد من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده، من أنبياء الله والرسل يأتون وحدهم، ومن آمن به يأتي ويأتي من آمن معه.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، ثمرة هذا العلم أنك تعلم عن ما دامت أنك علمت كيف كان الأنبياء يأتي وحده ما يؤمن بواحد أو يؤمن بالرجل أو الرجلان أو الراهط، إيش تستفيد من هذا وإيش استفدت من هذا؟ من أجل أن تعرف أن الكثرة لا تغتر به، وأن الكثرة ما هي بدليل أنهم على صواب، بل الأكثرون هم الذين ضلوا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا تزهد بالقلة، ترأيت طائفة متمسكة وإن كانت قليلة فهي التي على الحق، وأنها تكون الله سبحانه وتعالى سمى إبراهيم خليل الرحمن سماه أمة وهو واحد، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأنه هو الذي كان على الحق فكان أمة وسواه على الباطل. ولذلك تبرأ من المشركين كلهم حتى من أبيه، إنني براء مما تعبدون، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ثم بهذه المثابة وبهذه الصفة وبهذا الصبر الذي صبره عليه السلام كان أمة، كان أيضا إماما لمن بعده، كان إماما للأنبياء والمرسلين حتى أفضلهم محمد وهو أفضل من إبراهيم. مع ذلك كان محمد يقتدي بإبراهيم عليه السلام وأمره الله بالابتداء به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا شرف عظيم ورفعة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، أن من هو أفضل محمد عليه الصلاة والسلام يقول اتبع ملة إبراهيم، لأنه حقق التوحيد إبراهيم عليه السلام، ولأنه عذب في ذات الله وصبر على ما لم يصبر عليه أحد، ولأنها أججت له النار العظيمة وقذف فيها، ولما قذف في النار العظيمة اعترضه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ يعني تريد أشيلك بعيدك عن النار؟ قال لما إليك فلا، حاجتي إلى الله. فبلغ هذه المنزلة العالية وهذه المنزلة الرفيعة، فلما قال هذا الكلام كان الله سبحانه وتعالى أسرع من جبريل ومن غير جبريل في نصرته وتأييده وحفظه وحمايته، فقال سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما عليه بدل ما كانت نارا تلظى، الطيور ما تستطيع أن تقترب منها تحرقها. بعد ذلك بلحظة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أين هذا الإيمان العظيم؟ وجبريل من هو جبريل عليه السلام؟ أعطاه الله قوة بمرة فاستوى، قوة عنده قوة، ولذلك من قوته أنه حمل مدائن قوم لوط عدة مدن حملها على طرف جناحه حتى رفعها إلى عنان السماء وكفأها عليه، هذه من قوته. وإبراهيم يقول لا ماني بك حاجة أنت، أنا حاجتي عند الله. فأسرع من جبريل كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الإيمان، التعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله، هذا تحقيق الإيمان. ولذلك صار إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فكل ما تعلق العبد بربه واعتمد على الله وتوكل عليه وأعرض عن غير الله ارتفعت منزلته عند الله وقوي إيمانه وحقق توحيده، لأن الخلق ما ينفعونك بشيء، ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعونك. ولا تشك إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرحم، مش أنت، مثل الجريح الذي صوب وطاح وتشكى إلى الغربان والرخم وهن مقعات ينتظر أنه يموت يأكلنه، مبسوطات منك مش تشكى لها بس ينتظر علشان يكتب أنه يأكل. فلا، هذا الخلق، الخلق ما ينفعونك، يعتمد على الله. ولا تسأل أحد، لا إنسان غائب عنك، ولا تسأل صاحب قبر، ولا تعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاعتمد عليه فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعلى ربهم يتوكلون، هذه أعمالهم، اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه.
16 الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم، الرخصة يعني في جواز الرقية من العين، يعني الإصابة بالعين. الإنسان إذا حسده أحد ونظر إليه بعينه وأصابه بعينه، فهذا يرقى بسورة الفاتحة والمعوذات وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هي اللدغة، تكون من العقرب أو من الحية أو غير ذلك، فهذه أيضا مجربة قراءة من القرآن الكريم ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رقى. ولكن المصنف رحمه الله عبر بهذا التعبير اللطيف، قال الرخصة، الرخصة في جو، يعني هذه رخصة وجائزة، ولا عليك إثم إذا عملت ذلك، لكن ترك اعتمادا وتوكلا على الله أفضل. نعم.
17 عمق علم الصحابة السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن
نعم ولكن حدثنا، نعم،
ولكن كذا وكذا.
نعم، لأنه لما ذكر في الحديث، لما قال سعيد رضي الله عنه بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال عبد الرحمن بن الحصير أنا رأيته ولكني ما كنت أصلي، لا تظن أني جاي من أصلي أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أنه لسعته عقرب لدغت، فكنت صاحب الليل ورأيت الكوكب الذي انقض في الليل، لا تظنون أني في صلاة. أبعد عن نفسه التهمة أنه يعني قايم يصلي مخافة يمدحوه الناس بشيء ما هو فيه، والله فلان صحيح شاف النجم البارحة اللي انقض، معناه أنه قايم يصلي، أراد يبعد عن هذا. لا لا لا، لا تمدحونني بشيء ما هو فيه، أنا ما قمت أصلي، أنا قايم لدغتني عقرب وقمت أبكيها. فلما قال له، قال لدغت ولكني لدغت، قال ما عملت، إيش عملت لما لدغت؟ قلت ارتقيت، يعني عملت الرقية، سواء رقى نفسه أو طلب من يرقيه. قال ما حملك على هذا؟ ليش عملت الرقية؟ عندك دليل؟ ولا تعمل بس شيء من عندك تجيبه أمور مبتدعة؟ قال لا عندي دليل. قال ما هو الدليل؟ فجاب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فلما جاب له الحديث قال أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت ما دامت أنك عملت بهذا عملا بالحديث الذي ذكرت هذا صحيح. وقال أحسنت، أيده على فعله، ثم قال لا أدلك على ما هو أفضل من ذلك. قال نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن، ثم استدرك وجاب له الحديث قال ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمته، ثم جاب المقصود الشاهد قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يفتنون ولا لا يرقون ولا يسترقون، هذول تركوا الرقية. لو تركت الرقية توكل واعتمادا على الله كان أفضل بحقك، كان تكون منها تتصل بصفات هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا في عمق السلف رحمه، أن سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه عرف أن الحديثين ما بينهم تنافي، حديث الرقية وعدم الرقية ما يتنافى، لكن الرقية دليل الجواز وعدمه دليل الفضل، فهذا أفضل وهذا جائز، يعني معناه الجائز إذا فعلته ما تأثم ولا يقدح في دينك ولا يقدح في إيمانك، لكن أعلى بحقك أنك تعتمد على الله وتترك الأسباب كلها اعتمادا وتوكلا على الله، فإن كان تركت الأسباب مثل ما يفعل بعض الناس يترك الأسباب كسل ويترك الأسباب عدم اهتمام، هذا ما يثاب عليه. لكن الذي يترك توكل واعتمادا على الله وله عليه قدرة، هذا هو الذي يصل الدرجة العالية صلى الله الكريم فضله. لكن بعض الناس يقول لا أنا أترك الأسباب، أنا ما أعمل، أنا كذا هذا، وهو هذا كسل، ربما ما يترك السبب طلب المال اللي يغني نفسه ويغني به أولاده، ولا يحتاج إلى سؤال الناس، ولا يحتاج يترك هذا، يقول أنا متوكل على الله، هذا ما هو توكل، هذا عجز وكسل. فإذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وصرح لذي حمله على هذا التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وما فعل الأسباب التي أمرك الله بها فعلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعن بالله ولا تحجزا، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا، استعن بالله وافعل، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم، هذا عمق المسألة رحمه الله. هذا سعيد بن جبير من أفاضل التابعين رضي الله عنه، وفهم من هذا الحديث أن الحديث قال، ولذلك قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن، ثم بين له ما هو أفضل من هذا، فعرف أن الحديثين ما بينهم تعارض ولا بينهم تناقض، هذا الجواز وشيء مباح وجائز وهذا أفضل. فهذا يدلك على عمق علم السلف رحمهم الله، ففهمهم الأحاديث، وأنهم ما يضربون الأحاديث بعضها ببعض، لا، يفهمون الأحاديث ويعطون كل حديث منزلته، فلذلك جمع بين الحديثين وبين الفضيلة وبين أن هذا للجواز. فهذا يدل على عمق السلف رحمهم الله وذكاءهم وفهمهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا هم أفضل الأمم، كانوا هم أفضل هذه الأمة، لأن النبي يقول أفضل الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء في القرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، بلغوا في العلم وبلغوا في العبادة وبلغوا في الزهد ما لم يبلغوا غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
نعم، بعده غاية البعد، أنه يمدح بشيء ما هو فيه، ولا يقبل هذا، ولا يقبله من أحد، ولا يسمعه وينفيه، سيمدح بشيء ليس فيه. فلذلك قال عبد الرحمن بن حصين رضي الله عنه أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأنه خشي أن يفهم أحد الحاضرين أنه قام من الليل يصلي، قال لا تظنون أني جاي من أصلي لكني لدغت، فهو ما لأنه لو سكت لظنوا أنه قائم يصلي، فأبعد هذه التهمة لئلا يظنون ويمدحون بشيء ما هو فيه.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم،
لا تحسب أن الذين يفرحون بما يحمدوا بما لم يعمل، فلا تحسب أنهم بما فازت، فهم ما يحبون أنهم يمدحون بشيء لم يفعلوه، ولا يسرون عليهم الناس بشيء لم يعملوه ولم يفعلوه، لا، يبتعدون هذا كل البعد عن أنفسهم.
نعم، التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام علم من أعلام النبوة.
نعم، لما كان عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذا عالم من أعلام نبوة، عالم دليل واضح وبين أن على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه معجزة من معجزاته، ومن يعلم ذلك؟ أي من النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنت منهم، هذا شيء علم غير ما يعلم أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بهذا، أعلمه الله بهذا، وعلم أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولذلك كان من أهل بدر رضي الله عنه، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وقتل شهيدا رضي الله عنه في سبيل الله. فهذا الواقع أثبت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من فضله وبلوغ هذه المنزلة العظيمة، فهذا فيه دلالة وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته. نعم.
العشرون، فضيلة عكاشة.
نعم، ويدل على فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه هذه الفضيلة العظيمة الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهو أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا أسأل الله الكريم من فضله، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى الخيرات، وكل له حصل له ميزات ربما يتميز بها عن الآخرين، مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وصف أصحابه بصفات، قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح بها، وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال أفرضكم زيد، وقال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. بين فاضل الصحابة رغم كل له ميزة اختص بها، وقال أقضاكم علي، فهو بين عليه الصلاة والسلام ميزات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عكاشة بن محصن أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
نعم، استعمال المعاريض. الفائدة الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض كون الإنسان يستعمل الشيء ولا يفصح بما يريد من أجل ألا يجرح شعور الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا لأنه ما يحب، أعطاه الله الخلق العظيم، أعطاه الله الخلق الحسن الذي لم يعطه أحد من الناس. فلذلك لما قام الرجل الآخر الذي بعد عكاشة، لما قام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة.